بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا في درسنا الماضي نتحدث عن وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتعلق بها من عظات ومبادئ وأحكام. وتحدثنا في غضون ذلك عن سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة لبيد بن الأعصم ذلك، وانتهينا إلى أن حديث السحر حديث صحيح لا يرقى إليه الشك، متفق عليه. نعم، وقلنا إنما قد قصد إليه لبيد بن الأعصم لم يتحقق، بل عصم الله عز وجل رسوله من هذا الذي ابتغاه ذلك الشخص. وأوضحنا مظاهر عصمة الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم، وتحدثنا عن السحر وحقيقته وما يمكن أن نتساءل عن تأثيره، وأجبنا عن ذلك بما لا يدع حاجة لإعادة فيما أظن. لكن أحدهم سألني بعد الدرس: هل يجوز لنا أن نعالج السحر وكيف نعالجه؟ فوعدت بأن أجيب عن هذا السؤال اليوم حتى تكون الفائدة عامة. لا يجوز أن يعالج السحر بالسحر، هذا مما لا شك فيه، لأنه لا يجوز أن يتعاطى مسلم السحر، وهذا متفق عليه. وقد أطال في بيان ذلك الإمام الغزالي في كتابه الإحياء في باب العلم الجزء الأول. نعم، لا يجوز. لكن يجوز أن يعالج السحر بالقرآن وبالمأثور من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يعالج السحر بالسحر فهذا يعني مثل ما قال الشاعر: المستجير بعمر عند شدته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الالتجاء للهروب من السحر إلى السحر، نعم، يزيد صاحب المشكلة إشكالا، نعم، ويزيده شقاء. ولكن يلجأ من السحر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. أما من هم الذين يمكن أن يلجأ الإنسان الذي يظن أنه قد أصيب بمس من السحر أو نحو ذلك؟ فأرجو أن لا يوجه هذا السؤال إلي، أنا لا أعلم. المجتمع فيه دجاجلة كثيرون يبتزون الأموال بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة. نعم، لكني أستطيع أن أقول إنه يجوز أن يلجأ الإنسان المسحور ويفر من سحره إلى كتاب الله، يتداوى بكتاب الله سبحانه وتعالى. ودائما أقول المسلم ينبغي أن يتمتع بزاد من الثقافة، ولو ما كان عنده اختصاص علمي، لكن ينبغي أن يتمتع بزاد من الثقافة تبين له الفرق بين الدجال وبين المسلم الصادق في نصائحه. أن يكون الإنسان من الجهال بدينه بحيث لا يعلم الدجالين الكاذبين الذين يفترون على الله الكذب من الإنسان الصادق المخلص؟ هذا لا يسمى يعني مسلم يعتد بإسلامه أو جاد في إسلامه. إذا كان الإنسان يتمتع بزاد من الثقافة الإسلامية سيتبين أمامه هذا الدجال وهذا صادق. علامات الدجاجلة ظاهرة جيدة نعم جدا، وعلامات الإنسان المستقيمين إذا لاحظته ولاحظت سلوكه أيضا واضحة. الآن بالنسبة لترتيب الكتاب، يفترض أن نبدأ بالحديث عن الخلفاء الراشدين، ترجمة كل واحد منهم وحياته وما إلى ذلك. لكن في الواقع أنا أعتقد الترتيب في شيء من الخطأ، لأن تتمة هذا البحث الذي كنا بصدده في الأسبوع الماضي، وهو حديث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام المتعلقة به، تتمة ذلك أن نتحدث عن تشييعه نعم ودفنه وموجز عن صفاته ثم عن حكم زيارة قبره نعم وآداب ذلك، حتى إذا انتهينا من هذه الذيول وهذه التتمات نتابع فنتحدث عن تاريخ الخلافة الراشدة ودراسة حياة الخلفاء الراشدين من الأهمية بمكان لا سيما في هذا العصر. توفي النبي عليه الصلاة والسلام إذن مصداقا لقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب ليس بينها قميص ولا عمام للرأس، وهذا هو المسلم. وبعد أن غسل وكفن دخل الناس جمعا إثر جمع يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إمام. أول من دخل فصلى عليه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار. ودفن المصطفى صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفي فيه، يعني في حجرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. طبعا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 63 عاما، وتوفي عن 9 من النساء، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم رزق 3 أولاد ذكور، القاسم وكان يكن به يقال أبا القاسم، وعبد الله، وإبراهيم، والكل شاء الله سبحانه وتعالى أن يرحلوا وهم صغار نعم. وله 4 بنات، زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. ورقية وأم كلثوم هما زوجتا سيدنا عثمان رضي الله عنه، وعندما توفيت الثانية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. فانظروا إلى مقام سيدنا عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له هذا الكلام، لو كانت لدينا ثالثة لزوجناكها. يمكن لو غير النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يعني يتصور أن هذا رجل شؤم على النساء، شو قصته نعم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حبه لعثمان قال له هذا الكلام. وهنا نصغي إلى ما يرويه سيدنا علي من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات يعني لخص لنا شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا إلى عهد قريب نسمع هذه الشمائل، هل تعلمون بأي المناسبات تتكرر؟ في الموالد، قبل أن تتطور فرق الإنشاد إلى هذه الطريقة الهابطة، أقولها بصراحة الهابطة نعم، كنا نسمع نعم تعطيرات من المولد، وكان العمود الفقري في المولد قراءة التعطيرات، نعم، وكانت واحدة من هذه التعطيرات كلها عبارة عن ذكر شمائل سيدنا رسول الله بصوت شجي وبروح، نعم، فكنا نصغي إليها وكأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله أن يعني يعيدنا إلى ذلك المستوى الباسق. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أحسنهم خلقا وخلقا، وألينهم كفا، وأطيبهم ريحا، وأحسنهم عشرة، وأشدهم لله خشية، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فلا يقوم عندئذ لغضبه شيء حتى ينتصر للحق. وكان خلقه القرآن، وكان أكثر الناس تواضعا، يقضي حاجة أهله، ويخفض جناحه للضعفة، وكان من أشد الناس حياء، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ولا يأكل متكئا ولا على خوان، وكان يحب الحلوى والعسل، ويعجبه الدباء واليقطين، وكان يأتي الشهر والشهران لا يوقد في بيته، في بيت من بيوته نار، نار لطعام يعني، وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وكان يخسف النعل ويرقع الثوب يعني بيده، نعم، ويعود المريض ويجيب من دعاه من غني وفقير، كان فراشه من أدم يعني جلد، حشوه ليف، وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها، وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها، واختار الآخرة عليها، وكان كثير الذكر دائم الفكر صلى الله عليه وسلم، جل ضحكه تبسم، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يتألف أصحابه ويكرم كريم كل قوم ويوليه أموره. ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. كان يكثر من قوله قضاء الله خير، قضاء الله خير. هذه خلاصة عن يعني شمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني بمس الحاجة إلى أن نكون دائما على ذكر من هذه الشمائل، السبب أننا لم نرى رسول الله، لم نجلس إليه، يعني أصحابه البررة الكرام كانوا يجلسون إليه وكانوا يرونه عيانا، لكننا نحن نتخذ من هذه الصفات التي نعم نتذكرها ونتذاكرها بديلا عن رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن يجمعنا الله به على أحسن حال يوم القيامة. والآن ما حكم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره؟ أجمعت الأمة على أن زيارة مسجد رسول الله وزيارة قبر رسول الله من أعظم القربات وأجلها، هذا إجماع. وأحب هنا أن أضع بين قوسين مسألة علمية من المهم أن نعلمها بالمناسبة. الإجماع إذا تم فالمسألة التي تم فيها الإجماع لا يجوز أن يقع فيها خلاف. مسألة من المسائل أجمعت الأمة على حكم معين فيها، بعد حين، بعد 100 سنة، هل يجوز لنا أن نعبث فيها خلافا؟ لا. وإلا ما معنى الإجماع؟ قيمة الإجماع أنها أغلقت باب الاجتهاد في هذا الموضوع. نعم. فالإجماع ثبت في عصر الصحابة، واستمر هذا الإجماع في عصر التابعين وفي عصر تابعي التابعين ومن بعدهم. صحيح وقع فيما بعد خلاف سنذكره الآن، لكن لا قيمة لهذا الخلاف، لأن ما تم الإجماع عليه لا يجوز إلحاق خلاف فيه فيما بعد. طيب من الذين خالفوا إذن؟ يعني تم هذا الإجماع إلى عصر الإمام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله خالف في هذا، وما وجد المخالفون في هذا الأمر إلا من بعد ابن تيمية تبعا له. فذهب إلى أن زيارة مسجد سيدنا رسول الله مشروع، أما أن يذهب الإنسان من دويرة أهله قاصدا زيارة القبر لا. نعم. وكان رأيه أن الإنسان يذهب من بلده إلى المدينة المنورة قاصدا زيارة المسجد، فإذا دخل المسجد تبعا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كما قلت لكم أجمع العلماء قبله على مشروعية الزيارة وأنها من أجل القربات. ما دليل الذين أجمعوا؟ ما دليل الإجماع؟ عندنا عدة أدلة. أولها مشروعية زيارة القبور، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم سبت يذهب فيزور البقيع، ثبت في الصحيح كل يوم سبت صباحا يذهب فيزور البقيع ويسلم على أهل البقيع، يذهب قاصدا زيارة القبور، قبور أهل البقيع. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام قبر من القبور، هذا أول دليل. نعم. ولم ينسخ هذا الدليل، بقي إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني ما ثبت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على الوضع العملي على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه كلما مروا بالروضة الشريفة، فكانوا دائما يقصدون سلام على سيدنا رسول الله وزيارته. نعم. والوجه الآخر ما كان عليه التابعون من بعد أصحاب رسول الله كلهم، وكان البعيد يأتي من بلدي من دويرة أهله لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل الرابع ما سبق أن ذكرناه، ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ودع معاذ وقد أرسله إلى اليمن داعيا إلى الله معرفا الناس على دين الله، قال له: لعلك لن تجدني بعد اليوم أبدا، ولعلك إن عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري وأذكركم بما قد قلت آنذاك، لعل إذا دخلت على أن تتمحض لعل لي للرجاء تصبح معناتها أرجو، لعلك أن تزورنا، لعلك أن تأتي إلى هذا المكان، يعني لا تريد أن تأمره، يعني تريد أن تلاطفه بالحديث بدلا من أن تقول له تعال إلى هذا المكان، خذ هذا الكتاب، اقرأ هذا الكتاب، تلاطفه، تقول لعلك أن تقرأ هذا الفصل، لعلك أن تزورنا غدا. إذا دخلت لعل على أن تتمحض لعل للرجاء، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو سيدنا معاذ، معاذ الذي كان رسول الله يقول له إني أحبك يا معاذ. نعم. فإذا انتهيت من صلاتك قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، يرجوه المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رجع ولم يره رأسا أن يمر بمسجده وقبره كلاهما. نعم. وسيدنا معاذ فعل ذلك، رجع وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجه رأسا دخل المسجد وزار رسول الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل. طيب، ما هو الدليل الذي تفرد به ابن تيمية رحمه الله؟ ولاحظوا أيها الإخوة، أنا إذ أذكر رأي ابن تيمية الذي خالف به الإجماع لا أفسقه ولا أخرجه معاذ الله عن الملة إطلاقا، وأقول إنه اجتهد وفي نظرنا أخطأ، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب فله أجران، فلا يطمعن أحد إذا انتقدنا في هذا الأمر أن ننسبه إلى فسق أو كما لا لا لا، نحن نقول ما منا إلا من رد ورد عليه، هما أمران نحن نخطئ ابن تيمية فيهما. موضوع نهي عن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبعا، يعني عندما يجد الواحد نفسه أمام قريب من في المسجد يسلم على النبي تبعا، لا، هذا نرد عليه فيه، والدليل ما سنقول. شيء ثاني، قوله بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة، وقد أفضت في بيان خطأ هذا الكلام في كتابي محاضرات في الفقه المقارن، نعم، لدل باهرة صريحة واضحة في أن هذا الطلاق بدعي لكنه واقع. نعم. طيب، وإن شاء الله ربي عز وجل بجمعنا جميعا تحت مظلة الرحمة الإلهية، نعم، ويغفر لنا، لكننا نحب أن نوضح، نعم، ما هي الأدلة التي اعتمدها؟ أول دليل اعتمده ابن تيمية رحمه الله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا هو الدليل الأقوى والدليل الأول. طيب، كيف استدل بهذا الحديث؟ أين مكان الدليل على ما يقول؟ يقول طيب، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نشد رحلا إلى مكان ما إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. إذن لما منروح على مسجد النبي بدنا نشد الرحل إلى المسجد مو إلى قبره، هذا هو دليله. طيب، قبل أن نجيب طيب، والدليل الثاني، دليل الثاني قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحديث آخر، لا تجعلوا قبري عيدا. فابن تيمية رحمه الله استدل بهذه الأدلة الثلاثة على أنه لا يجوز للإنسان إذا خرج من داره أو بلده إلى المدينة المنورة أن يضع نصف عينه زيارة القبر، بل يضع نصف عينه زيارة المسجد. طيب، دليل الأول قلنا أقوى الأدلة بنظره، نعم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. طيب تعالوا أيها الإخوة، أكيد أكيد أكثركم قد درس اللغة العربية، ما هي؟ ويعني أقل شيء على مستوى الثاني درست اللغة، نحن عرب، ما بس نكون عرب وما نعرف قواعد اللغة العربية. إذا أردنا أن نأخذ فهم ابن تيمية رحمه الله لهذا الحديث، ما الذي إلى ما نصل لما نقول ها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز أن نشد رحلا إلى مكان ما إلا إلى ثلاثة أماكن: مسجد الحرام والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. عظيم. إذن أنا ما بيجوز شد رحلي إلى جامعة أدرس فيها الشريعة الإسلامية ببلد، لأنه هي مو من المساجد الثلاثة. طيب، ما بيصير أن أشد رحلي إلى زيارة رحم لي في بلد معين، لأنه هي مو من المساجد الثلاثة. ما بيجوز لي أن أشد رحلا إلى مكان اللي أدعو الله فيه وأعرف الناس على الإسلام، ما بيصير. هل هذا ما يعنيه رسول الله؟ إذن ما معنى الحديث؟ معنى الحديث نفهمه بمفتاح قاعدة من قواعد اللغة العربية: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا استثناء. أنا أسأل الموجودين هنا الذين يتقنون شيء من اللغة العربية، هذا استثناء، ما هيك؟ ما هو نوع هذا الاستثناء؟ نعم، مفرغ. عظيم، استثناء مفرغ. تمام، ما معنى الاستثناء المفرغ؟ هو الذي حذف المستثنى منه وذكر الاستثناء. واضح كيف؟ لا تتصدق إلا على صالح من عباد الله، وين المستثنى منه؟ محذوف، محذوف، اسمه استثناء مفرغ. يعني لا تتصدق من الفقراء إلا على فقير صالح. طيب، هذا الحديث في استثناء واستثناء مفرغ، يعني المستثنى منه محذوف، لا تشد الرحال. ما هو المستثنى منه الذي ينبغي أن نقدره؟ المساجد. أيوة، لأنه لازم يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. لا تشد الرحال من مساجد العالم إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني كلام دقيق، كل المساجد مستواها عند الله واحد، بس في ثلاث مساجد بيناتها متميزة. فإذا زيد من الناس نذر أن يعتكف في المسجد الأموي، هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد الأموي يعتكف؟ لا، يصير يعتكف المسجد إلى جانب بيته، لأنه كل المساجد مستوى واحد. لكن إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ينبغي أن يذهب إليه. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله، يعني أن المساجد في عالمي، العالم الإسلامي وغيره، كلها سواء، فلا داعي إلى أن يشد الإنسان رحله، يعني يسافر. كلمة يشد رحل كناية عن السفر، يسافر يقصد واحدا منها دون الآخر ظانا أن هذا المسجد في ثواب أكثر من غيره. لا، لا داعي إلى هذا. فإذا كان المستثنى منه هو المساجد، ما علاقة القبور؟ النبي ما عم يتكلم عن القبور، عم يتكلم عن المساجد. نعم، لا يجوز لنا أن نفضل مسجدا على آخر، وإذا نذر الاعتكاف فكل المساجد سواء، ولو نذر أن يعتكف في مسجد دون غيره، هذا مما لا شك فيه. نعم، وإلا هذه المساجد الثلاث. فالنبي عم يتكلم عن المساجد. القبور لا شأن لها، ذهاب إلى دراسة دينية في جامعة حتى غير دينية في جامعة من جامعات، شد الرحل ما في مانع، زيارة الأرحام جيد ما في مانع، الذهاب إلى أي بلد للدعوة إلى الله جيد، كله مشروع كله مشروع. هل يتعارض مع هذا الحديث؟ كيف تبين حل الحديث عندما عرفنا أن هذا استثناء مفرغ وأن المستثنى منه محذوف وهو المسجد، لأن المستثنى ينبغي أن يكون من جنس المستثنى منه. إذن هذا الحديث ما في دليل منه. طيب دليل الثاني، حديث رسول الله القائل لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. تذكرون أننا شرحنا هذا الحديث، لا تقف أمام القبر تجعله بينك وبين القبلين. القبر أمام، توقف عند أمام القبر تقول الله أكبر، لا نعم، تأخر إلى اليمين أو إلى الشمال بحيث يصبح القبر عن يمينك أو عن يسارك. وقلنا إن لما وسعوا مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت نعم حجرات النساء الرسول أيضا في المسجد، فماذا صنعوا؟ أقيم ما يشبه السور نعم على هذه الحجرات حتى تكون بعيدا عن المسجد. نعم ومنه داخل المسجد، الحجرات داخل المسجد، لكن أقيم هذا السور. نعم بتصلي هون وبتصلي هون ما في مشكلة. نعم فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نبني مسجدا في مكان فيه قبر احتراما للقبر. نعم في قبر رجل صالح تعوا يا جماعة لنبني والله مسجد عن هالقبر، هذا ما بيجوز ما بيجوز. وإذا وجد قبر في مسجد لا نجعل هذا القبر بيننا وبين القبلة. هذا معناه رسول الله. شو علاقة لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بالنهي عن زيارة القبور؟ لا إطلاق. حديث لا تجعلوا قبر عيدا، العلماء ذكروا له معنيين، علماء الحديث وعلماء الفقه كلهم. معنى الأول يعني لا تجعلوا زيارة قبري في موسم من المواسم، مثل عيد، في العيد معروف عيد الفطر وعيد الأضحى وغيره ما في. كمان تجعلوا مواقيت معينة لزيارة قبري، لا خلي يكون مفتوحة. هذا معنى. معنى ثاني لا تثير صخبا وضجيجا عند زيارة القبر. زيارة قبر المصطفى ينبغي أن يكون بأدب، هذا معناه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا دليل لابن تيمية رحمه الله على من فرد به وعلى ما خرق الإجماع به. هو يعرف، هو بيقول الشيء الذي تم عليه الإجماع لا يجوز إحداث خلاف فيه. شلون عم تحدث الخلاف في هذا الأمر الذي تم الإجماع عليه؟ أذكر واحدا فقط من الصحابة أو من التابعين أو من تابعيهم أو من تابعي تابعيهم قال إن زيارة قبر رسول الله غير مشروعة إلا تبعا، ما قال أحد شكل من الأشكال. طيب طيب الآن عرفنا أن زيارة المسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وزيارة قبره كل منهما مستقل عن الآخر وكلاهما مشروع وقربة من القرب. طيب لكن هنالك آداب ينبغي في الواقع أن نتمسك بها عندما يكرمنا الله بزيارة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت أن الله عز وجل قد يسر لك السبيل إلى زيارة المدينة المنورة، فعقد العزم أولا على أن تزور مسجده، وعقد العزم ثانيا على أن تزور قبره. لماذا نقول هذا الترتيب؟ لأنه عمليا عندما تدخل المسجد ماذا تصنع أولا؟ أولا تتجه إلى الروضة الشريفة إذا أتيح لك ذلك، تصلي ركعتين في الروضة المطهرة. انتهيت من الصلاة عندئذ تقوم وتتجه إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن إذا دخلت المدينة المنورة قبل كل شيء أن تغتسل، تغتسل أنت مقبل على زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن تلبس أجمل ثيابك، تكتخف أمام سيدنا رسول الله والأفضل البياض، وتطيب، ثم تأتي إلى المسجد وتدخل الروضة المتيحة لك، ذلك تصلي ركعتين، ثم تتجه إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحضر في قلبك وأنت في المدينة أنك في المدينة التي عاش فيها رسول الله 10 سنوات، التي شرفت بقدمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رجل من الصالحين ما بيمشي في المدينة المنورة إلا حافي، إلا حافي، نعم، بيستحي، بيخجل من النبي أنه يعني يدوس بحذائه المكان اللي داس قدم النبي عليه الصلاة والسلام نعم فيه. بعد أن تصلي ركعتين قم وقف أمام مثوى رسول الله. إياك أن تلتصق بالشبابيك وأن تهجم على القبر كما يفعل بعض الناس، لا لا لا، تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام حي، شو تساوي؟ تهجم عليه وكذا؟ لا، تقف بينك وبينهم يعني حوالي 4 أذرع، نعم، بأدب، وتنظر إلى أسفل القبر غاضا طرفك، نعم، تسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كما كان السلف الصالح يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت رسالة ربك، ونصحت لأمتك، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عن أمتك خير ما جزي نبي عن أمته. هذا الكلام تقول. وبعدين بقى إذا كان أوصاك ليد من الناس أن تسلم عليه، قل: يقول فلان ابن فلان السلام عليك يا رسول الله، يقول فلان ابن فلان السلام عليك يا رسول الله، نعم. ثم تتجه نحو يمينا نحو مثوى سيدنا أبي بكر، تسلم على سيدنا أبي بكر أيضا، نعم، وتثني عليه، ثم تتجه خطوة إلى قبر سيدنا عمر رضي الله عنه، تسلم على سيدنا عمر، نعم، شيء طريقة معروفة، سلمت عليهم، تعود فتجعل قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن يسارك، وتتجه إلى القبلة، ظهرك أصبح ليس على وراء يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعد وراء ظهرك، أصبح عن يسارك، وتتجه إلى القبلة وتبدأ فتدعو. في ناس بيقولوا لا، هي فيها قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، شلون يدير ظهره؟ لا، الآن عندما تدعو أنت تخاطب من؟ تخاطب الله. إذن أفضل توجه أن تتجه إلى القبلة التي تتجه إليها في صلاتك، نعم، وتبدأ في الدعاء، وأطل الدعاء مهما شئت، تفتتح الدعاء بالثناء على الله وبالصلاة على رسول الله، ثم تقول: اللهم إنك قد قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد أتيتك يا رب مستغفرا من ذنبي، نعم، مستشفعا برسولك إليك، فأسألك يا ربي أن تجيب شفاعته لي، وأن تكرمني بالصفح الجميل، وأن تدع بعد ذلك لنفسك ولإخوانك وأقاربك بما تشاء من الأدعية. فالمأمول أن الدعاء في هذا المكان مستجاب، نعم مستجاب، بشرط أن تمهد لهذه الاستجابة بالتوبة النصوح الصادقة، وبإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، ما يكون في نعم عنقك مظلمة لأحد من الناس، نعم، إذا فعلت ذلك فاعلم أن دعاءك مستجاب في هذه الحالة. هذا باختصار هو أدب زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البعض يسألون طيب ما الذي يمنع من أن نتمسع بالشباك كذا إلى آخره؟ نحن نقول أولا السلف الصالح هم قدوتنا في هذا وما كانوا يفعلون هذا. ثانيا صحيح ما كان في البناء موجود لكن كانوا يتأدبون في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيجي بيشحال الواحد من القبر نهائيا. نعم. الشيء الثاني الإنسان أحد حالتين، إما أنه يملك رشده أو أنه رشده قد غاب عنه. إذا كان يملك رشده ينبغي أن نعم يمسك كيانه أعصابه نعم وأن يمنع نفسه من أن يهجم على القبر وأن يسيء الأدب. يقول هو بحب الرسول، لا في حبه في أدب. وأما إذا فقد الرشد هذا شيء ثاني، فإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب في هذه الحالة. نعم. إذن زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم قربة من أجل القربات. هنا يطرح بعضهم السؤال التالي، طيب النبي عليه الصلاة والسلام متوفى، نقول ما يقوله البعض، إيه نعم وانت عم تخاطبه، شو عم تخاطبه؟ تخاطب واحد متوفى، ما بصير تقول له انه اشهد انك فعلت وفعلت كذا 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 يا رسول الله، اشفع لي يوم القيامة يا رسول الله، يسلم عليك فلان ابن فلان. شو هو قاعد قدامك هو متوفى، في الناس من يقول هذا الكلام؟ نحن نقول في الجواب عن هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي نعم، مات نعم، لكنه بعد أن توفي ومات متعه الله بحياة برزخية متميزة عن حياة البرزخية التي يتمتع بها بقية الموتى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حي حياة متميزة عن حياتنا. لا يقول أن قائل إذا كان عيلك ليش ما يطلع، لا، حياته مرتبطة بنظام ذلك المناخ البرزخي. نعم. والدليل على هذا أنكم تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الباري سبحانه وتعالى هذا ما يقوله بصريح القول. طيب من هم الذين استشهدوا؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هل هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله أفضل من سيدنا رسول الله؟ في أحد يقول الكلام؟ طيب لا شك أن سيدنا رسول الله هو سيد الشهداء، نعم، وأفضل من كل شهيد على وجه الأرض، فلا أن يكون رسول الله متصفا بهذه الحياة من باب أولى. واضح هذا الكلام؟ هذا هو جوابنا. قولوا لمن يقول هذا الكلام، لماذا تقرأ في الصلاة وأنت في جلسة التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ ما أنت عم تقول أنه ما بيسمع كلامك وهو متوفى، طيب لك ليش عم تقول السلام عليك؟ وإذا ما حكيت الكلام صلاتك ما بتصح. إذن الجواب واضح، رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، لكن حياة غير حياتنا، هذه هي أقوى، حياته ذات نعم رسوخ نعم في مقومات الحياة أكثر من رسوخ حياتنا نحن. وهذا يقتضيني أن أجيب عن سؤال طالما أو كثيرا ما نسأل عنه. هذا الذي يروى عن الإمام أحمد الرفاعي، نعم، أهو صحيح أنه قد زار المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ثم قال في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباع قد وردت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي؟ قالوا فقد خرجت يد من داخل القبر أو من النافذة وقبلها سيدنا أحمد الرؤى. أنا كنت أسمع هذا وأبحث عن مرجع يؤيده وعثرت على المرجع، والمرجع صحيح، نعم، وهذا واقع، نعم. وكل من كان أثناء ذلك أمام مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد هذا. قالوا عندما نعم أكرم سيدنا الإمام أحمد بهذه الكرامة، نعم، أبى إلا أن يضع خده على الأرض وأن يمر الناس فوق خده تذللا لله سبحانه وتعالى. نعم، ما الغرابة؟ ما الغرابة أقول؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أولا يتمتع بهذه الحياة التي قلتها لكم. لما الباري يصف شهداء يقول فرحين بما آتاهم الله من فضله، معناته بيتمتعوا بالفرح كمان، وهذه من مقومات الحياة التامة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من الشهداء بهذا. والإمام أحمد الرفاعي معروف في فضله، معروف من هو. درسوا سيرة الإمام أحمد الرفاعي تجدون أن الإمام أحمد الرفاعي ليس غريبا أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الخارقة. وهذا لفت لأنظارنا نحن إلى مكانة سيدنا رسول الله، لكي نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وليس بعيدا أن يكرم الله عز وجل أي واحد يوم من الأيام أيضا بمثل ما أكرم به سيدنا نعم الأحمد الرفاعي. فهذا شيء لا نشك فيه ولا نرتاب. الآن أيها الإخوة، بعد أن انتهينا من دراسة سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمامنا تتمة هي من ذيول سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دراسة سيرة الخلفاء الراشدين باختصار، ونسلك نفس الطريقة، ندرس مثلا حياة سيدنا أبو بكر خلافته باختصار، ثم نتحدث عن المبادئ والعظات التي تؤخذ من ذلك، ثم نتحدث عن حياة سيدنا عمر وخلافته، ثم نذكر المبادئ والعظات والأحكام، ثم نتحدث عن سيدنا عثمان، ثم نتحدث عن سيدنا علي. في هنالك أمور هامة جدا سنمر عليها، وهذه الأمور الهامة تجيب عن أسئلة كثير تراود أذهان كثير من الناس. ثم أهم من هذا وذاك أننا سنقف أمام الفتنة التي وقعت في عصر سيدنا علي رضي الله عنه، والتي ينفخ فيها كثير من الناس بنية سيئة لا بدافع من الجهل، نعم، يرى فيها محترفو الغزو الفكري ورقة نادرة رابحة ينبغي أن يستغلوها. عندما يكتبون في هذه الفتنة يغيرون ويبدلون ويختلقون، فاقتضى الأمر أن نضعكم أمام الواقع التاريخي الحقيقي، نعم، حتى لا تفترس شبابنا كتابات أناس غير صادقين وغير مخلصين للحق. طه حسين كتب في الفتنة، شو اللي خلى طه حسين يكتب في الفتنة؟ كتير يعني غيران على عصر صحابة رسول الله حتى كتب في الفتنة. طيب طه حسين لما كتب في الفتنة شرب من كف من المستشرقين وأعداء الدين، نعم، هنالك من نعم كان بطل هذه الفتنة في عصر سيدنا عثمان وعصر سيدنا علي وبطلها، وهو أقذر إنسان، نعم، أتيح له أن يمسك مفتاح الفتنة وأن يفتحها. من هو ذاك الذي يسمى ابن السوداء؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي جعل من نفسه مسلما. طه حسين ما جاب سيرة النوب ولا جاب دوره نهائيا، واللي كتبوا بعد منه كمان من الآخرين، نعم، ما ذكروا ولا تحدثوا عنه شر ونقير بشكل من الأشكال. نعم، من أهمية بمكان أن ندرس سيرة الخلفاء الراشدين، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، وسيدنا علي، من أجل أن نقف على الحقائق وأن نحصن أنفسنا ضد لغو اللاغين. نعم. ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك يا رب العالمين، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا رب العالمين، لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا رب العالمين بغناك عن عبادك وبأنك ربنا الرحمن الرحيم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين، وأن تطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نتوسل إليك بهذه الساعة المباركة، ونتوسل إليك بتجلياتك الرحمانية على عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، ونتوسل إليك بما وفقتنا إليه من الاجتماع في بيتك هذا لدراسة سيرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك بذلك كله أن تعطي كل واحد منا الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أكرمها وأكرم القائمين فيها بالعدل، أكرمها وأكرم القائمين فيها بالابتعاد عن الظلم يا رب العالمين، حتى تغدق علينا من رزقك الذي يهمي من سمائك والذي يتفجر من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أنك تحب العدل وتكره الظلم، تحب العدل وتثيب عليه، وتكره الظلم وتعاقب عليه، فنسألك يا رب العالمين أن تسيرنا في هذه البلدة في طريق العدل، وأن تبعدنا وتبعد جميع القائمين بأمور المسلمين عن الظلم وأسبابه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام لا تقطع عنا رفدك، يا ذا الجلال والإكرام لا تنذرنا بشقاء هو قريب منا إن لم تتداركنا بلطفك ورحمتك في هذا الصيف اللاهب يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، إننا نخاف من هذا النذير الذي نقرأه في قولك قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لا تجعل مياهنا غائرة يا ربي، لا تجعل مياهنا غائرة يا ربي، لا تجعل مياهنا غائرة، ونعلم أننا معرضون لذلك، نعلم أننا معرضون بسوء فعالنا لذلك يا رب، فأصلحنا وأصلح بنا ووجهنا إلى ما يرضيك، حتى تكرمنا بالرزق الذي ينزل من سمائك، وحتى تكرمنا بالينابيع التي تتفجر من أرضك. يا رب لا تحرمنا من الرزق، يا رب لا تهلكنا بما فعل سفهاء منا يا رب العالمين. يا رب هل طالحين منا لعبادك الصالحين، إن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لرحمتك لكرمك لجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا معترفون بأخطائنا، معترفون بسوء فعالنا، نستغفرك اللهم وإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفرك اللهم من ذنوبنا، نستغفرك اللهم مما قويت عليه أبداننا يا رب العالمين، نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. يا رب أصلح أحوالنا، يا رب أنقذ المسلمين مما يعانون يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب من أراد بالمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا خذه أخذ عزيز مقتدر. إلهي يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا، وحقق يا رب رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.